بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه. وروى حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، وأنشد: حين أرادوا قتله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، وأخبر النبي عليه السلام أصحابه خبرهم يوم أصيبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب ذكره الإمام البخاري في الذات والنعوث وأسامي الله، قال باب، وقال يعني وقال الإمام البخاري في صحيح في كتاب التوحيد، فقال باب، باب ما يذكر في الذات والنعوث وأسامي الله عز وجل. يعني هذا الباب عقد لي ثلاث أمور: الأمر الأول ما يذكر في ذات، يعني ذات الرب، والثاني نعوت، في نعوت الرب يعني صفاته، والثالث أسام الرب، أسام جمع اسم يعني أسماء الرب. فهذا الباب يذكر فيها النعوت، الذات والنعوت والأسامي. والمؤلف ابن البنا يختصر، ما يذكر كما ذكره البخاري. ذكر حديث خبيب، قال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه. فيخبر عن الله بأن له ذات، وهذا من باب الخبر. يعني الأسماء التي سمى بها الله نوعان: النوع الأول ما يخبر عنه من باب الخبر، كان يخبر عنه بأنه ذات وبأنه موجود وبأنه شيء وبأنه شخص، ويخبر عنه بأنه الصانع. هذا من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الأسماء. أما الاسم فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه، كالسميع والعليم والبصير والسميع والحكيم. فالذات جاء في حديث قصة خبيب لما أراد المشركون قتله، قال: دعوني يصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم أنشد هذه البيتين. ولهذا ذكر المؤلف حديث، قال: روى حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا خبيب الأنصاري، وأنشد: حين أرادوا قتله وما أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشاهد قل: وذلك في ذات الإله، فأثبت لله ذاته. والحجة ليس في قول خبيب، بل الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك ولم ينكر عليه، فدل على أن لله ذات. فقتله ابن الحارث، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخبرهم من أصيبه. ومن ذلك أيضا من الأدلة على إثبات الذات لله عز وجل ولم يذكر المؤلف، حديث الإسراء والمعراج الطويل في قصة إبراهيم، لما ذكر قصة إبراهيم وقال إنه كذب 3 كذبات يجادل بهن عن دين الله، قال: وذلك في ذات الإله، 3 كذبات في ذات الله أو في ذات الإله، أو وذلك في ذات الله، فأثبت الذات في هذا الحديث لله. نعم، فيثبت الله بأن له ذات، له ذات ولا تشبه الذوات سبحانه وتعالى. يخبر عن الله بأن له ذات، يخبر عن الله بأنه موجود، بأنه شيء، ولا يقال من أسماء الذات ولا من أسماء الموجود ولا من أسماء الشيء. يخبر عن الله بأنه شخص، كما في الحديث سيأتي: لا شخص أغير من الله. يخبر عن الله بأنه شخص. نعم.
وقال: باب قول الله: ويحذركم الله نفسه، وقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وروى حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، هو يكتب على نفسه، وهو وضعه عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وروى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الخبر.
نعم. وقال يعني قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. هذا الباب عقد في إثبات النفس لله عز وجل. والنفس قال بعض العلماء إن نفس صفة من صفات الله، والصواب كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن النفس بالذات يعني واحد، النفس لله نفس موصوفة بالصفات، بصفات الكمال. أما قول بعض العلماء أن النفس صفة من صفاته فليس بظاهر، بل النفس والذات معنى واحد، الله له نفس وله ذات موصوفة بالصفات. ولهذا بوب خلق الباب قولا تعالى ويحذركم الله نفسه، هذه الآية فيها إثبات النفس لله عز وجل، وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أثبت لله نفسه. في حديث أبي هريرة لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه أثبت لله نفسه، وهو وضعه عند العرش عنده على العرش عند رحمته تغلب غضبي. وهذا الحديث في إثبات عدة صفات، قل لما خلق الله الخلق في إثبات الخلق لله صفة الخلق، في صفة الكتابة، وفي إثبات النفس لله، وفي إثبات العلو قال وهو وضع عنده على العرش، وفي إثبات الرحمة، وفي إثبات الغضب، كل هذا في هذا الحديث خمس صفات عن نفس. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة في إثبات النفس لله عز وجل. في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى، قال الله أنا عند عبدي وأنا مع عبدي وأنا معه فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي في نفسه، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته من ملأ غير منه، الخبر يعني إلى آخر الحديث. والشاهد قوله فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فأثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه، أثبت الرب له نفسا قال ذكرته في نفسي. نعم.
وقال باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وروى عن جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي عليه السلام أعوذ بوجهك، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي أيسر.
نعم. وهذا الباب قال أبو خاري باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، المقصود من إثبات الوجه لله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه. ذكر حديث جابر لما نزلت هذه الآية يقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أثبت لله وجهه، أو من تحت أرجلكم، فقال النبي أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، قال هذه آية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيسر. هذا فيه دليل جاء في الحديث الآخر أن قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يبعث عليهم عذابا من فوقهم فأعطانيها، وألا يبعث عليهم عذابا من تحتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قل هو قادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذا العذاب من فوق بالنار أو بالصواعق أو يعني عذاب العام يعم يستعصي، أو من تحت أرجلكم بالخس، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه منعها، دل على أنه لابد يحصل بين الأمة القتال، كن شيعا وأحزاب لا تقاتلوا فيما بينهم، هذه منعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو الأدلة في الوجه كثيرة، من ذلك الحديث له يقول النبي أعوذ بنور وجهك الذي أظلمت الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل عليه غضبه أو ينزل عليه سخطك. نعم.
وقال باب قول الله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا. وروى حديث نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي عليه السلام فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر.
نعم. وهذا الباب عقده الإمام البخاري لإثبات العينين لله عز وجل، وقال باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني، وقال تجري بأعيننا. الآية الأولى ولتصنع على عيني فيه إفراد العين وأضافه إلى نفسه، والمراد إثبات جنس جنس العين. وكذا قول السجل بأعيننا يعني بمرأة منا وفي حفظنا وكلائنا، في إثبات جنس العين. أما إثبات العينين لله فيؤخذ من حديث الدجال. حديث الدجال قال ذكر الدجال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشر بيده لعينه، أشر بيده لعينه تحقيق تحقيق لله. وإنما مسيح الدجال تحقيق الصفة، يعني ليس المراد تشويه، وإنما المراد تحقيق الصفة يعني عين حقيقية. وأشر بيده لعينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية. فهذا حديث الدجال استدل به أهل العلم على إثبات العين لله. قلت ذلك أن الدجال أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور بل له عينان سليمتان. فهذا حديث الدجال هو الدليل، هو الدليل يعني هو الدليل الوحيد على إثبات العين لله. أما قوله تصنع على عيني تجد عيني، هذا فيه إثبات جنس العين، ما فيه إثبات العينين. حديث إثبات العينين يؤخذ من حديث الدجال. كذلك حديث أنس ما عبث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور كذب إنه أعور وإن ربك ليس بأعور، مكتوب بين عينه كافر، وفي لفظ مكتوب بين عينه كافر يقرأه كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، جعل علامة واضحة على الدجال. الدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان ويشرف الساعة الكبار في زمن المهدي، يدعي الصلاح أولا وأنه رجل مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية والعياذ بالله. وعلامات النقص عليه ظاهرة، نقص لو كان يستطيع نفع شيء لازال العيب عنه من نفسه، ما يستطيع يزيل العيب من نفسه، كيف يدعي الربوبية هو أعور ولا يستطيع يزيل العور، ما يستطيع يزيل العيب من نفسه. هذا يصلح الربوبية وهو عيب معيب. الرب كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، له الكمال، والرب له أيضا الإنعام والإفضال على عباده. أما هذا رجل ناقص، رجل عليه علامة النقص، رجل بين أظهر الناس أعور، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط مثل الناس ويدعى الربوبية، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من زيغ القلوب. ولهذا جاء في الحديث من رأى إذا من رأىكم منكم الدجال فلينأ عنه، فإن له فتنة يتبعه ناس يعلمون أنه كذاب، لكن يقول حتى نعيش عيشة رغيدة، لأنه يبتلى لما يتبعه يبتلى بالفقر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال باب هو الله الخالق البارئ. وروى حديث أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة سألت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
نعم. وقال البخاري رحمه الله باب هو الله الخالق البارئ، في إثبات ثلاثة أسماء الله. الاسم الأول الله لفظ الجلالة، هذا أعرف المعارف ولا يسمى به غيره، الله هو الإله المعبود الذي تعله القلوب حبة وإجلال وتعظيم. الخالق اسم من أسمائه، والبارئ اسم من أسمائه، والاسم مشتمل على صفة. أسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة، مشتمل على الصفة. فالله مشتمل على صفة الألوهية، الخالق مشتمل على صفة الخلق، والبارئ كذلك مشتمل على صفة البر يعني برأ البرية. ذكر حديث أبي سعيد في العزل لما سألوا عن العزل قال ما عليكم ألا تفعلوا. والعزل هو أن الإنسان إذا جامع زوجته وسريته وأراد أن ينزل يخرج ذكره وينزل خارج حتى لا تحمل. فسألوا قالوا يريدون أن تكون لهم يعني عندهم إماء يبيعونها ويشترونها ولا يريد أن تحمل، يريد يستمتع بها ويريد أن يبيعها، فإذا حملت معناه حملت ولدا منه فلا يبيعها. فقالوا رسول الله نريد أن نعزل، قال ما عليك ولا تفعل افعل، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. إذا أراد الله أن يخلق نفس لا بد أن يسبقه الماء فيخلقه الله. والشيء قال فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، إثبات الخلق لله عز وجل. وكذلك الحديث الذي بعده ليس نفس مخلوقة إلا الله خلقها، إثبات صفة الخلق لله عز وجل. نعم. وأنه الخالق لكل شيء. نعم.
وقال باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. قال حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا, فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا. وذكر الخبر بطوله إلى قوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم ما يزن من الخير ذرة. قال وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض
نفقة سحاء الليل والنهار.
وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال وحدثنا مقدم بن يحيى حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. قال وحدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره, وفي لفظ فضحك تعجبا وتصديقا له.
نعم, وهذا الباب عقده البخاري الإمام البخاري رحمه الله في إثبات اليدين والأصابع لله عز وجل. قال وقال باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي, هذه الآية في إثبات اليدين لله, لأن الله تعالى أضاف اليدين إليه إلى نفسه الكريمة صيغة الإفراد وثنى اليدين قال لما خلقت بيدي. أما قول تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا, ليس فيها إثبات صيغة اليد لأنه جمع الأيدي وأضافها إلى ضمير الجمع. أما هذه الآية إنه ثنى اليدين وأضافها إلى ضمير نفسه فقال لما خلقت بيدي في إثبات اليدين لله عز وجل. وقد أنكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وقالوا المراد بالإشارة المراد باليدين القدرة أو النعمة. كيف يقال بقدرتي بنعمتي؟ هل القدرة هل هناك قدرتان ونعمتان؟ ثم ذكر حديث أنس قال يجمع الله الأولين والآخرين, حديث الشفاعة وأن الناس إذا اجتمعوا يوم القيامة وأصاب الناس شدة وكرب حينما تدن الرؤوس الشمس من الرؤوس قالوا لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأفقد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. والشيء قول خلقك الله بيده فأثبت اليد لله عز وجل مرجل سليت. وفيه أنه يخرج من النار من قال لا إله الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة, فيه إثبات دخول النار العصاة وأن النار دخولها العصاة ولو كانوا موحدين بعض العصاة بجرائهم ومعاصيهم. وفيه أنهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. وفي حديث أبي هريرة قد يد الله بل في صفة يد الله لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء الصب كثرة الصب تصب الخير ليل نهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ينقص وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. في صفة اليد الأخرى وأن الله يدين, وفيه أن الله يخفض ويرفع ويخلق كل هذه الصفات سبحانه وتعالى. والحديث الثاني حديث ابن عمر إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه في إثبات القبض لله وإثبات اليمين لله عز وجل. ثم يقول أنا الملك في إثبات اسم الملك وأنه من أسماء الحسنى. في حديث عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يمسك السماوات على أصبع، في إثبات الأصبع لله، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والخلائق على أصبع، خمسة أصابع، في إثبات خمسة أصابع الله عز وجل. ثم يقول أنا الملك، في إثبات اسم الملك الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، في اللفظ الآخر تصديقا لقول الحب قول اليهود. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره، وفي لفظ آخر فضحك تعجبا وتصديقا، وفي قبول الحق من جاء به ولو كان كافرا. فالنبي يقول قبل الحق من الكافر، حتى من الشيطان، لما علم أبا هريرة قال إذا وتيت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق وهو كذب، الحق يقبل من جاء به ولو كان كافر، إذا جاء كافر بالحق نقبله، أو الشيطان جاء كلمة حق نقبلها. نعم نعم نعم. أولم يروا أن خلق لهم مما عملت أيدينا؟ لا، هذه ليست من آية الصفات. نعم.
وقال باب قول النبي عليه السلام لا شخص أغير من الله تعالى. قال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله الحديث.
نعم، هذا الباب لا شخص أغير من الله، وذكره البخاري تعليقا وذكره مسلم، ولم يذكر خشي أنه ذكره مسلم، لكن أخرجه مسلم في صحيح، وفي إثبات أن الله شخص، وهذا باب الخبر، يخبر عن الله بأنه شخص، لا شخص أغير من الله، هذا يعني اسم الله كما سبق ما يسمى به نوعان، يسمى به من باب الخبر أو يسمى به من باب التسمية اسم الله. فالشخص هذا باب الخبر، يخبر عنه بأنه شخص، والشيء يخبر عن الله بأنه شيء، يسمى نفسه بأنه شيء. نعم.
وقال باب،
بل كل موجود، كل موجود له شخص، كل موجود له شخص، يعني أي موجود حتى الجمالات لها شخص، شخص بارز، شيء بارز. نعم.
وقال باب قل أي شيء أكبر شهادة، وسمى الله نفسه شيئا قل الله، وسمى النبي القرآن شيئا وهو من صفات الله عز وجل، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي عليه السلام لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا بسور سماها.
نعم. وهذا الباب في إثبات أنه يخبر عن الله بأنه شيء، قال البخاري. وقال باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فسمى نفسه شيئا وسمى الله نفسه شيئا، قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل الله يعني شيء، سمى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، القرآن شيء، هو صفة من صفات الله عز وجل، وقال الله كل شيء هالك إلا وجهه، فسمى الله شيئا. ثم ذكر حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وكذا لسورة سمى، فسمى القرآن شيئا وصفة من صفاته، أمعك من القرآن شيء؟ سمى القرآن شيئا وصفة من صفاته، وهذا من باب الخبر، سمى الله نفسه شيئا قل أي شيء أكبر شهادة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا قال أمعك شيء من القرآن. نعم، وهذا من باب الخبر. نعم.
وقال باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب، يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. وروى حديث عمران بن حسين عن النبي عليه السلام كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. قال وحدثنا عياش بن الوليد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي عليه السلام عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش.
نعم. وهذا الباب في إثبات العرش وهو سقف المخلوقات. قال باب وكان عرشه على الماء، فالعرش هو في اللغة سرير الملك، العرش سرير الملك، قال الله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، يعني سرير. والمراد بالعرش هنا عرش الرحمن، عرش الرحمن الذي خلقه وهو مخلوق عظيم جعله الله كالقبة على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات، استوى عليه الرب استواء يليق بجلاله وعظمته. والعرش على الماء يعني تحته الماء. والجنة، الجنة سقف عرش الرحمن، والماء قال الله كان عرشه على الماء، العرش على الماء. كيف ذلك؟ كيف يكون العرش سقف الجنة وسقف الماء؟ كيف الجمع بينهما؟ في الحديث أن الجنة سقفها العرش، والآية دل على أن العرش على الماء. والجواب أن العرش واسع، طرف منه على الماء وطرف منه سقف للجنة. الجنة لأن العرش مقبب على العالم، سقف العالم كله. وكان عرشه على الماء، في إثبات عرش الرحمن عز وجل وأنه على الماء، وهو رب العرش العظيم، وهو الرب سبحانه وتعالى، إثبات الربوبية لله، رب العرش العظيم، وصف العرش بأنه عظيم. قال أبو العلاء استوى إلى السماء، ارتفع. استوى معناه في اللغة العربية لها أربعة معاني، استوى على واستقر وصعد وارتفع، هذا معناه المغول. وأما كيفية الاستواء فالله فهذا يليق بالله، استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. قال أبو العالية تابع جل استوى معناه ارتفع، فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش، ارتفع وعلى، كل هذه من معاني. قال ابن عباس المجيد بالعرش المجيد الكريم، الودود بالعرش الودود، إن بطش ربك إنه وهو الغفور الودود، الودود من أسماء الله الحبيب. قالوا حميد مجيد أيضا من أسماء الله الحميد والمجيد، كان فعيل من ماجد محمود بن حمد. ثم ذكر حديث عمران بن حصين، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، هذا الشاهد. ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، الذكر كل اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، والعرش على الماء. ثم خلق السماوات والأرض بعد كتابة المقادير 500 عام. ثم ذكر حديث أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش، شهد إثبات العرش. وفي الرد على من أنكر العرش من البدع، بعض البدع أنكروا العرش قالوا ما في عرش، إنما المراد بالعرش الملك، فسرها بالملك، قالوا استوى على الملك يعني أنه هو المالك. نعم.
وقال باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي عليه السلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وساق له ثلاث طرق. وروى حديث أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا، وساق الحديث بطوله وفيه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون بها فيقول أنا ربكم، ثم ذكر الحديث إلى قوله فيضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن إن الناس قالوا. قال وحدثنا يحيى بن كثير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوى، قلنا لا، قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ. وساق الحديث فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فلا يكلم
أنت ربنا،
فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. وذكره بطوله. وقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس أن النبي عليه السلام قال يحبس المؤمنون يوم القيامة وذكر الحديث قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، إلى أن قال: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا. وذكر الأول قال: ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا. الحديث. ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم عليه السلام. قال: وحدثنا عبيد بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمي، حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وروى حديث ابن عباس: كان النبي إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد. الحديث إلى قوله: أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. قال: وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي عليه السلام قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وروى حديث عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. الحديث.
لقد أعطى بها أكثر مما أعطي.
لقد أعطى بها أكثر مما أعطي. الحديث. وروى حديث أبي بكرة عن النبي عليه السلام قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. الحديث.
نعم. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله لإثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة، والرؤية من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. الرؤية والكلام والعلو، هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدع. فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة كل ينفون الرؤية، ولا الشاعر ينفون الرؤية، لكن يثبتونها من غير مقابلة. على شاعر ينفون الرؤية لكن بدون مقابلة، فتقول لهم: كيف يرى الرب؟ أين يرى؟ من فوق؟ يقول: لا. من تحت؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. وين يرى؟ يقول: لا في جهة. هذا غير معقول، لأن المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي. وأما المعتزلة والجهمية أنكروا الرؤية، وكذلك العلو أنكرها الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وكذلك الكلام والعلو والرؤية، وكذلك الكلام صفة الكلام أثبتوها، ولا شاعرها أثبتوها على غير وجهها، قالوا: الكلام معنى قائم بالنفس. فالمقصود أن البخاري رحمه الله قال: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، الأولى بالضاد اختصال من النظرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، الثاني بالضاء الطاء، والمراد به من النظر بالعين المجردة. فوجوههم فيها بهاء وحسن وهي تنظر إلى ربها. ثم ذكر حديث جرير: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، في إثبات رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة كما يرى القمر. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. المعنى أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر من أسباب رؤية الله عز وجل. وأما المعتزلة فسروا الرؤية هنا بأبي العلم، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم ستعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر، هذا معنى فاسد. ثم حديث أبي هريرة قال لهم سألوا هل نرى ربنا، وساق الحديث قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، في إثبات الصورة لله عز وجل، وسيأتي البحث فيها، فكل موجود له صورة. ثم ذكر الحديث إلى قوله فيضحك، فيضحك الله منه، في إثبات الضحك لله عز وجل، فيضحك منه قال ادخل الجنة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول هل نرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوة، قلنا لا، قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم، إثبات الرؤية يعني لا يحصلكم ضرر ولا ضير. وساق الحديث يأتيهم الجبار، فيه إثبات الإيثان لله عز وجل، وفيه إثبات اسم الجبار لله عز وجل، وفيه قال هل بينكم وبينه آية تعرفونها، فيقول الساق فيكشف عن ساقه، فيه إثبات الساق لله عز وجل، هو العلامة بين المؤمن وبين ربه. ثم ذكر حديث أنس قال يحبس المؤمنون يوم القيامة إلى أن قال فإذا رأيت ربي وقعت ساجد، هذا الشاهد إثبات الرؤية وأن النبي يرى ربه، فأخرجهم من النار، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة يشفع في قوم من أهل النار والعصاة يخرجون. ثم قال فإذا رأيته وقعت ساجدا، ثم قال مرة ثالثة فإذا رأيته وقعت ساجدا، يشفع في الخلائق يوم القيامة السبع العظمى، ويشفع في عصاة أهل النار. ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا المقام المحمود، المقام المحمود الذي وعده نبي رسوله، هي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. ثم ذكر حديث أنس أن رسول الله قال للأنصار اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، فيه إثبات اللقاء لله وأن الناس يلقون الله، قيل ويزم منه الرؤية. ثم ذكر حديث ابن عباس في التهجد إذا تهجد من الليل استفتاح، استفتاح طويل، وفيه اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة الحق، في إثبات اسم الله الحق وأنه من أسماء الله، من أسماء الله الحق. ثم لك حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب، هذا فيه إثبات الرؤية، غير الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، في إثبات الكلام الله عز وجل وإثبات الحساب. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه عز وجل، في إثبات الكبر لله عز وجل، إثبات الرداء، هذه كلها من الصفات، صفات الله رداء الكبر، وفي إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرونهم بين أن ينظروا بين وما بينهم وبين القوم وبين وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، إثبات الرؤية لله عز وجل. ثم ذكر حديث عبد الله من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله يمين كاذبة لقي الله عليه غضبان، إثبات اللقاء، قيل يلزم من اللقاء الرؤية. ثم قال ثلاث لا يكلمهم الله، وذكر منهم رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطي، حلف إن أعطى بها أن اشتراها بأكثر مما سيبك، هو كاذب، قال لا يكلمهم الله، إثبات الكلام لله، هؤلاء لا يكلمهم لكن يكلم غيرهم، لا يكلمهم كلام تكريم. وذكر حديث أبي بكرة إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ذات الخلق الله عز وجل. نعم.
وقال باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين، وروى حديث أسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي عليه السلام يقضي فأرسلت إليه الحديث إلى قوله إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وروى حديث أبي هريرة اختصمت الجنة والنار إلى ربهما الحديث إلى قوله فقال للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي إلى قوله وتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض تقول قطن قطن قط.
نعم. ثم قال وقال البخاري رحمه الله باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين، في إثبات الرحمة لله عز وجل. ثم ذكر حديث أسامة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أرسل إليه إحدى بناته أن ابن لها في الموت إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إثبات الرحمة. في حديث أبي هريرة اختصت الجنة والنار فقال الجنة أنت رحمتي، هذه الرحمة المخلوقة، فالرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة الجنة رحمة مخلوق، والثاني رحمة، والنوع الثاني رحمة هي صفة من صفات الله. وقال النار أنت عذابي. فالجنة رحمة مخلوقة وهي أثر من رحمة الله التي هي صفة من صفاته. يقول حتى يضع قدمه في إثبات القدم لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم.
قال: باب قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وذكر حديث عبد الله قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله هو يضع السماء على إصبع. الحديث.
نعم. وهذا الباب في إثبات الأصابع لله عز وجل وإثبات اليد لله. قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، في إثبات أن الله يمسك السماوات والأرض. وفي ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر، يعني عالم، يقال حبر وحبر، جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على أصبع، في إثبات الأصبع لله عز وجل. نعم. كما يقول جلاله وعظمته. نعم.
وقال: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. فهو فعل الرب وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. وذكر حديث ابن عباس: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي عندها، إلى قوله فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض الآية.
نعم. وقال البخاري: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. وهو فعل الرب، يعني التخليق، تخليق فعل الرب وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون غير مخلوق. الصفات من صفاته الفعل، من صفاته التخليق، التخليق على فعله، وأمره الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الأمر كوني وأمر شرعي. يقول المؤلف: فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق سبحانه المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مخلوق. ما كان، فالله تعالى خلق السماوات والأرض، والسماوات مخلوقة أثر من تخليقه، أثر فعل الرب، فعل الرب الخلق، والسماوات مخلوقة لأن كانت بفعله. والله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الأمر كلامه، وما كان بأمره فهو مخلوق، إذا أراد شيئا قال كن فكان. وتخليقه وتكوينه، تخليقه السماوات، السماوات تخليق الخلق، خلقها مخلوقة وتكوينه، فهي مفعول مخلوق مكون لأنها أثر من صفاته. ثم ذكر حديث ابن عباس في بيت لما بات عندها أن النبي قام في آخر الليل وقرأ العشر الآيات من آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض. والشاهد إن في خلق، فالخلق وصفه سبحانه، والسماوات والأرض مخلوقاته، فمخلوق مفعول مكون لأنه أثر صفاته. نعم.
وقال: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن الأعمش، سمعت زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وساق الحديث.
نعم. وهذا الباب، قال البخاري قال وقال: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. سبقت كلمتنا في إثبات الكلام لله وأنه صفة من صفاته. ثم ذكر حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل عليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات كتب رزقه وأجله. قل هو يؤمر، يؤمر، الأمر هو الله، الأمر كلامه، كلام الله، الأمر كلامه، نوع من الكلام، في إثبات الأمر وكلام الله عز وجل وأن كلام الله صفة من صفاته. نعم.
وقال: باب قول الله إنما قولنا لشيء إذا أردناه. قال: حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. وروى حديث معاوية في ذلك أيضا.
نعم. وقال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، في إثبات القول والإرادة لله عز وجل، وأنما صفتان، فالقول صفة لله والإرادة صفة أخرى. فهذه الآية في إثبات القول إذا ما قولنا، وإثبات الإرادة إذا أردنا. ثم ذكر حديث المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على حتى يأتيهم أمر الله، الشاهد حتى يأتيهم أمر الله، إثبات الأمر إذا هو صفة من صفاته، هو نوع من الكلام. نعم.
وقال باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا الآية، وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية، وروى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن جاهد في سبيله الحديث.
نعم. وهذا الباب أيضا لإثبات الكلام الله عز وجل وأن كلام الله لا ينتهي. قال باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، هذه في آية الكهف. في آية لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، في إثبات الكلام لله في الآيتين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمة الله، آية لقمان في إثبات الكلام لله عز وجل وأن كلام الله لا ينفد، وأنه لو كان لو كانت الأشجار التي في الأرض أقلام يكتب بها والبحار مداد حبر يكتب به لتكسرت الأقلام ونفدت مياه البحار ولم تنفذ كلمات الله، ولو أنما في الأرض بشجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والآية الأخرى آية الكهف قل لو كان البحر مداد حبر يكتب به كلام الله لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لو مد بمثله مدد انتهى المداد ولم تنتهي كلمة الله. نعم. وذكر حديث أبي هريرة تكفل الله لمن جاهد في سبيله، الحديث تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق بكلماتي، هذا الشاهد تصديق بكلماتي في إثبات كلام الله عز وجل. نعم.
وقال باب قوله تؤتي الملك من تشاء، قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. وروى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع الحديث. وروى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وساق الحديث بطوله. وروى حديث أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة الحديث. وروى حديث أبي هريرة استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود إلى قوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. وساق فيه أحاديث في المشيئة والاستثناء.
نعم. وقال البخاري باب قول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، في إثبات المشيئة لله عز وجل تؤتي الملك من تشاء. ثم ذكر حديث أنس إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن لأحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره، في إثبات المشيئة إن شئت. ثم ذكر حديث أبي هريرة مثل المؤمن كمثل الخامة الزرع كمثل الخامة من الزرع الحديث، في آخر في الحديث أن المؤمن مثل خامة الزرع لا تزال الريح تكفأها يمينا وشمالا، وأما الكافر هو كالأرزة تبقى حتى يهلكها الله إن شاء إذا شاء في آخر إذا شاء حتى يعني تنجعف مرة واحدة إذا شاء، والشاهد قوله إذا شاء إثبات المشيئة لله عز وجل. في حديث ابن عمر إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم ذكر في الحديث أنه مثل كمثل رجل استأجر آجيرا فقال من يعمل لي من بعد صلاة الفجر إلى الظهر على قراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من العصر من الظهر إلى العصر بقراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقراطين، فعملت هذه الأمة. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر زمن أكثر وقت وأقل عمل، قال أنا متفق معكم على هذا، أنا ظلمتكم من حقكم نقصكم من حقكم شيء، قالوا لا بس هؤلاء أعطيتهم أكثر منا وهم أقل زمن، قال ذلك فضل أوتيه من أشاء، فالشاهد أوتيه من أشاء فات المشيئة لله. وحديث أبي هريرة نبي الله سليمان كان له 60 امرأة وقال لا أطوفن الليلة على 60 امرأة وفي لفظ لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد تحمل كل منهم غلاما يجاهد في سبيل الله. انظر سليمان عليه السلام يعني مش مقصود مقصود هو الجهاد له 90 امرأة طاف عليهن في ليلة واحدة هذا يدل على الأنبياء أوتوا قوة قوة شديدة ماذا يستطيع يطوف على 90 امرأة في ليلة واحدة هذا في دليل على بني إسرائيل أعطوا من عيش أعطوا من من الزوجات كثير وهذا في اليهود الآن يعيبون على المسلمين تعدد الزوجات 4 زوجات ويعيدون على النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نساء وهم أنبياءهم نبي الله سليمان 90 امرأة وكذلك داود ومع ذلك لا يعني ما ينظرون هذا يدل على يعني حيثهم وظلمهم فنبي الله داود قال لا أطوفن الليلة على 90 امرأة يعني يجامعها فتحمل كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل وفي لفظ فنسي فطاف عليهم فلم تحمل إلا واحدة نصف إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسه لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولجاهدوا في سبيل الله أجمعون لكن ما قال إن شاء الله الحكمة نسي وفي لفظ قال له قل الملك قال له قل إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل إلا واحدة نصف إنسان والشاهد قوله قل إن شاء الله إثبات المشيئة لله في حديث أبي هريرة الناس يصعقون يوم القيامة فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفقابلي أم كان ممن استثنى الله هذا استثنى الله من استثنى الله في قوله ونفخ بالصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله هذه المشيئة التي استثناها الله في إثبات المشيئة لله نعم
وقال باب أنزله بعلمه وقال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة وروى حديث ابن أبي أوفى قال رسول الله يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم
نعم وهذا الباب قل باب أنزله بعلمه إثبات العلم لله عز وجل قال يتنزل الأمر بينهن الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير إثبات العلم في حديث أبي هريرة حديث ابن أبي أوفى النبي كان يدعو يوم الأحزاب قال اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهزم الأحزاب أو سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم والشيء قول منزل الكتاب في إنزال الكتاب وهو كلام الله عز وجل في إثبات كلام الله عز وجل وفيه أيضا إثبات العلم لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأحوالهم وقولوا في قوله سبحانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهو سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم نعم
وقال باب قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار قال وحدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا
ينزل ربنا
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وساق فيه حديث الإفك وحديث أبي هريرة في الرجل لم يعمل خيرا قط فقال حرقوني بطوله
نعم وهذا الباب أيضا عقده المؤلف في إثبات الكلام وغيره من الصفات فقال باب قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا في إثبات الكلام الله عز وجل ثم ذكر حديث أبي هريرة قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر قال الله تعالى قال الله تعالى هذا إثبات القول لله إثبات الكلام والقول كلام وهذا حديث قدسي فهو من كلام الله لفظا ومعنى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يلي الأمر أقلب الليل والنهار أنا الدهر يعني مصرف الدهر وخالق الدهر فقد غلط ابن حزم غلطه أهل العلم حينما أثبت قال إن الدهر من أسماء الله من هذا الحديث قال الدهر من أسماء الله غلطه العلم قال الحديث يفسر بعضها بعض قوله أنا الدهر في اللفظ هنا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ في الآخر مصرف الدهر، فمعنى عن الدهر يعني مصرف الدهر وخالق الدهر، وليس المراد أنه باسم من أسماء الله كما غلط ابن حزم رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قوله ينزل ربنا إثبات النزول لله عز وجل، فيقول إثبات القول وكلام الله عز وجل. وفي ساق في حديث الإفك، في حديث الإفك أن عائشة قالت ما كنت أظن أن الله يتكلم في بكلام، أنا أحقر في نفسي من ذلك، ولكن كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا يبرر الله بها، فقولها ما كنت أن الله يتكلم في إثبات الكلام الله عز وجل. كذلك حديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط وأمر أهله ليحرقوه فأحرقوه وذره في البر والبحر، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وجمع وأمر البر فجمع ما فيه، فقال الله قم فإذا هو قاعد. قال فقال الله قال عبدي ما الذي حملك على ذلك؟ قال مخافتك. هذا إثبات كلام الله عز وجل. نعم.
وقال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، وذكر حديث معاذ وغيره.
نعم، هذا الباب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل، ذكر حديث معاذ حين كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا فيه بيان حق الله، حق الله حق واجب لازم، هو توحيده هو إخلاص الدين له. وأما حق العباد على الله حق تفضل وإكرام، أو حق أوجبه على نفسه أنه لا يعذب من مات على التوحيد لا يشرك به شيئا. نعم، فهذا فيه دعاء النبي أمته إلى التوحيد، والمؤلف اختصر وحذف نصوص كثيرة. نعم، كانه يريد أن يأتي بأمثلة يستعرض الأبواب الذي ذكره البخاري ويذكر ببعض الأمثلة. نعم.
وقال باب قول الله قل ادعوا الله، وروى حديث جرير قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
نعم، هذا الباب باب قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو، فيه إثبات الرحمن اسم الرحمن، وفي صفة الرحمة، لأن اسماء الله مشتقة، كل اسم مشتمل على الرحمة، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، الله مشتمل على صفة الألوهية، وهكذا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فالله أعرف المعارف وهو اسمه سبحانه وتعالى الذي يسمى بغيره، والرحمن اسمه من أسماء مشتمل على صفة الرحمة. ثم ذكر حديث من لا يرحم الله من لا يرحم الناس، في إثبات الرحمة. نعم.
وقال باب قول الله إن الله هو الرزاق ذو القوة، قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
نعم، هذا الباب قالت إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في إثبات اسم الرزاق وأنه من أسمائه، وفي إثبات صفة القوة قوله ذو القوة. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، في وصف الله بالصبر على الأذى، ما أحد أصبر على الله، وهذا فيه القوة، إثبات صفة القوة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب هذا، الباب هذا واحد.
وقال: باب قول الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة، الآيات. وروى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وقال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله.
نعم. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لإثبات صفة العلم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة. أو قال: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من أثبت من رسول. وقال: وإن الله عنده علم الساعة. ففيه إثبات العلم الله عز وجل، وأن الله يعلم ما كان في الماضي والأزل، وما يكون في الحاضر، وما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم روى حديث ابن عمر: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم قرأ الآية: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب، لا يعلم علم الساعة ما تقوم الساعة إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ويعلم ما في الأرحام، لا يدري ما في الأرحام إلا الله. وهذا قبل أن يخلق الجليل، قبل أن يخلق ما يدري ما تكون هذه النطفة، قال: لذكر أو أنثى. ثم بعد ذلك يعلم الله الملك، يقول: يا ربي أذكر أو أنثى. ثم بعد ذلك يعلمه الأطباء، ويعلم وما تدري الرابع، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، ما تدري كل نفس ما لا يحصل لها بلا غد، الخامس وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم ذكر حديث عائشة قالت: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تقول عائشة لمسروق: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، والله يقول: لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه العيون في الدنيا. وقيل معنى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، لا تحيط به رؤيا. وهذا هو الصواب، أن محمد صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعين بصره في ليلة المعراج. وقال بعض العلماء إنه رآه بعين رأسه، والصواب أنه رآه بعين قلبه، ولم يره بعين رأسه. وما جاء عن الصحابة من الآثار في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فهو محمول على رؤية الفؤاد، وما جاء من الآثار في المنع من الرؤية فهو محمول على رؤية البصر، وبهذا تجتمع الأدلة، فيكون النبي لم ير ربه بعين رأسه ولكنه رآه بعين قلبه. ولهذا قال: ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب. أيضا من حدثك أن محمد يعلم الغيب فقد كذب، والله يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا الشاهد في وصف الله بأنه يعلم الغيب، وفي وصف الله بالعظمة، وأنه لا تدركه الأبصار. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله.
أحسن الله عليكم. ما أثابكم هذه مجموعة من الأسئلة من بعض الأخوة في بلجيكا. هذا سؤالهم الأول يقول: ما هو الضابط لمن يريد الحوار أو المناقشة لكي يستدل بالشرع على صحة مذهبه، هل يعتمد على فهمه للنصوص أم ينقل أقوال العلماء؟ ومن هم العلماء الذين يعتمد على أقوالهم؟
الحجة في كتاب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. الواجب على المسلم أن يستدل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة. المسلم طالب العلم لابد أن يرجع إلى أهل العلم، أهل العلم يدلونه ويبصرونه ويوضحونه الآيات ويبينوا له وجه الاستدلال. فلا ينبغي الإنسان أن يثق بنفسه وبفهمه ثم يستدل بفهمه الخاطئ السيء، بل الواجب على الإنسان يسأل أهل العلم ما دام أنه طالب صغير، يسأل أهل العلم ويرجع إلى أهل العلم، والمراد بأهل العلم أهل البصيرة المعروفين الذين شهد لهم بالعلم والبصيرة وأمضوا وقتا طويلا من أعمالهم في العلم وتعلم العلم الشرعي. ولا يسأل مهبة ودب، أو يسأل بعض العلماء الذي عندهم انحراف، أو يسأل صغار أهل العلم أنصاف المتعلمين. لا، عشان يستدل بكتاب الله وسنة رسوله ويرجع أهل العلم المعروفين بالبصيرة وسعة العلم، هم الذين يبصرونه ويبينوا له وجه الاستدلال بالنصوص. نعم.
سؤاله الثاني يقول: يوجد من يحارب التعدد من المسلمين بحجة أنه ظلم للمرأة، فما رأيكم؟
يوجد إيش؟
من يحارب التعدد من المسلمين بحجة أنه ظلم للمرأة، فما رأيكم؟
هذا الذي يحارب هذا محارب لله ولرسوله. الله تعالى هو الذي شرع التعدد، قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فهذا نص. الذي يحارب هذا معناه يحارب الله ورسوله، يحارب كلام الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عن علم فهذا معناه مرتد والعياذ بالله، أما إذا كان عن جهل فكفاه أنه جاهل، يبين له. نعم.
سؤال مثال يقول: نحن في بلجيكا، فهل يعذر من وقع في شيء من الشركيات كالذبح لغير الله وهو جاهل؟
لا يعذر ما دام أنه يستطيع أن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة. والحمد لله الآن وسائل الإعلام تعدد، الآن يستطيع يرفع السماعة ويسأل في أي مكان، وهناك أيضا الدعاة من حوله، وهناك المراكز الإسلامية، فليس بمعذور، ليس معذور كونه يتعامى ويتصامم عن سماع الحق ولا يقبل الحق ولا يقبل نصف من الناصحين، هذا ليس عذرا له، لأن النصوص واضحة والآيات تتلى. وإنما العذر هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، وقد بعث الرسول، وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. نعم.
وهذه سائلة تقول: أين يوجد عرش إبليس وهل هو على الماء؟
إبليس نعم يجعل له عرش، إبليس يجعل عرشه على الماء، يتشبه بالله. الله قال: وكان عرش الماء، فهو يجعل له عرش على الماء ويرسل جنوده يضلون الناس، فأيهم كان أشد إضلالا يلتزمه ويقبله ويحتفي به، هو يتشبه فيجعل العرش على الماء. نعم.
أحسنك. هذا سائل من ليبيا يقول: يقول بعض الإخوة أن المؤخر في الزواج لا يوجد له دليل شرعي، فهل هذا صحيح؟
المؤخر في الزواج يعني مقصود أن بعض الناس يدفع المهر، جعله بعض المهر مقدم وجعله مؤخر. نعم، هو المهر لا بأس أن يكون مقدم أو مؤخر، حتى لو كان كله مؤخر لا حرج، إذا حدد المهر وشهد عليه شاهدان صار في ذمته له أن يتزوج، وإن قدم بعضها وأخر بعضها فلا حرج. لكن إذا قيل إن المؤخر إنه مشروع، إنه يشرع للإنسان أن يؤخر بعضه، نعم هذا لا الأصل، لكن جائز، ما في معنى أن الإنسان يقدم المهر أو يؤخر المهر أو يقدم بعضه أو يؤخر بعضه، جائز. لكن من قال إنه مشروع أو إنه استحب أن يجعل هناك مقدم وأخر، يقول لا هذا ما هو مشروع، ما عليه دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سآتي ربنا في داره؟
هذا الحديث جاءت هذه اللفظة والمعنى أن الله تعالى يسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لربه تحت العرش، وجاء في اللفظ الآخر وهو في مكانه، الله تعالى فوق العرش فوق الجميع، هنا عبر عن في داره أو في مكانه، هذا لا يؤثر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل كيف يعمل من نسي سجود السهو ولم يتذكره إلا بعد فترة من انتهاء الصلاة؟
المعروف عند الفقهاء، عند كثير من العلماء، يقولون إذا نسي التشهد الأول ثم طال الفصل أو انتقض وضوءه سقط عنه، وقال آخرون إنه يسجد السهو متى ما تذكر سجد السهو، يتوضأ إذا كان على وضوء كذلك، وإذا كان غير وضوء يتوضأ ثم يستقبل القبلة ويسجد سجدتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل من حرج في عمل السجود البعدي مكان القبلي؟
لا، لو يجوز للإنسان أن يسجد السهو، أن يجعل سجد السهو كله قبل الصلاة، لكن الأفضل كما جاء أن يعمل بما دلت عليه الأحاديث، والأحاديث دلت على أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين أو سجدة، فإنه في هذه الحالة يأتي بما بقي عليه ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد ثم يسلم. الحالة الثانية إذا كما في حديث أبي هريرة في النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، ثم ذهب إلى مؤخر المسجد واتكى على خشبة معروضة وشبك بين صلاتين وغضبان، فجاءه ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنا نسيت أن قصر الصلاة. فقال: لم أنسى ولا تقصر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نعم، صليت ركعتين. فاستقبل القبلة وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والثانية إذا بنى على غلبة الظن، عنده شك لكن عنده غلبة الظن، عنده شك ما دي صلى ثلاثة أو أربعة، لكن الأغلب أنها ثلاثة، يجعلها ثلاثة. ففي هذه الحالة يبني على غلبة الظن ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، على ما جاء في حديث ابن عباس بن مسعود: فليبني على ما استيقن، وليتم صلاته، وليسلم وليسجد سجدتين ثم يسلم، وما عدا ذلك كله يكون قبل السلام. إذا سلم عن زيادة، زاد ركعة أو ركوع أو سجود، يكون قبل. إذا نسي التشهد الأول يكون قبل السلام، وهكذا جميع السهو يكون قبل السلام إلا في هاتين الحالتين، ولو سجد قبل السلام فلا حرج، جعلها كلها قبل السلام فلا حرج. نعم، لكن هذا هو الأفضل يعمل بالأحاديث. وشيخ الإسلام يرى أنه ينبغي الإنسان أن يعمل بما دلت عليه الحديث، وما كان قبل السلام يكون قبل السلام، وما كان بعد السلام يكون بعد السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى عينيه، ألا يوهم هذا التشبيه؟ وهل لكل أحد أن يضع يده عينيه على يديه
أو يديه؟ لا، هذا باب تحقيق الصفة، من باب أنها صفة حقيقية، كما جاء في الحديث الآخر أن الله لما قرأ: إن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى عينه وأذنه، يعني إثبات السمع والبصر. قال العلماء: هذا من باب تحقيق الصفة وليس من باب التشبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المغرب يقول: ما معنى رؤية القلب؟
يعني لا رأي بعين رأسه، لكن جعل الله زيادة علم في قلبه، زيادة علم في قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إطلاق كلمة علماني على شخص معين، ومتى يطلق هذا المصطلح؟
هذا مصطلح حادث، العلماني هو المنافق، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، باطنه الكفر وظاهره الإسلام، سمى في زمن النبي المنافق، المنافقون والمنافقة بعضهم من بعض، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق، فالزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل، ثم صار في زمن هذا يسمى علماني، العلماني هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. تجد بعض الناس والعياذ بالله في قلوبهم مرض، يود جلب الشرور على المسلمين لأن قلبه مريض، لأنه غير مؤمن، مثل ما يفعل بعض العلمانيين، يقول العلمانيين يسعون الآن إلى تحرير المرأة وأن تتحلل، لأنهم يسعون من أمر الله ورسوله ويسعون في هذا ويطالبون ويكتبون بالصحف. قال لي بعض الإخوان أنه قال له علماني: أسأل الله أن يأتي اليوم الذي تكون بنتي بجوار ابنك في الجامعة صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن في قلبه مرض. هذا العمان، العمان لا يؤمن بالله ورسوله، ليس عنده إيمان، ولكنه يظهر الإسلام حتى لا يقام عليه الحد، لأنه لو أظهر كفر صار مسددا يستحق القتل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول: نقوم بنشاط عبارة عن أخذ بعض البنين والبنات من الأطفال إلى مسابح تكشف البنات العورات أمام البنين وهم أطفال، فهل يجوز ذلك علما بأنه يوجد موسيقى وغير ذلك؟
صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أن هذا محرم، هذا تنشئة الأطفال على العري والاختلاط، وكذلك الموسيقى محرمة، والموسيقى من الغناء وغناء محرم. نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: في قول المؤلف: ما اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان.
نعم.
يقول: هل في ذلك إثبات اللقاء مع الله، واللقاء يلزم الرؤية؟
نعم، في إثبات اللقاء، لكن هل يلزم منه الرؤية؟ قال بعضهم: يلزم منه الرؤية، ولقد والله أن اللقاء قد يكون معه رؤية وقد لا يكون معه رؤية، وهذا لا يكون معه رؤية. هذا لا يكون معه رؤية، ورؤية الله في موقف القيامة فيها ثلاث تقوى لأهل العلم. قيل إنه يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفرة، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، على ما جاء في الحديث إنه إذا بقي المنافقون تجلى الله لهم فسجدوا لله، فيسجد المؤمن والمنافق يصور ظهره طبقة واحدة فلا يستطيع السجود، وقيل لا يراه إلا المؤمنون فقط. ثلاث تقوى لأهل العلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: في الحديث أن عيسى عليه السلام والمؤمنون في آخر الزمان لا يقاتلون يأجوج ومأجوج لكثرتهم. نعم. فهل هذا دليل على عدم الجهاد إلا مع القدرة؟
نعم، لا شك أنه لا يستطيع، لأن يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان، آلاف مؤلف ملايين، من يستطيع؟ لأنه يأتون على أول بحيرة الطبرية فيشربونها الأوائلهم، ثم تأتي الدفعة الثانية فيلحسون ما فيها من التراب ويقول كان بهذه مرة ما. هذا ثابت الصحيح بكثرتها، لا شك، لا يستطيع الله. ولهذا يوحي له إلى عيسى أن حرر عبادي، إني بعثت عبادا لا يدان لأحد بهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرر عبادي بالطور، جبل الطور، يتحرزون بجبل الطور. عبادة، إن لعبادة المراد بالعبودية، العبادة العبودية العامة، لأن العبادة نوعان: عبودية عامة، فالناس كلهم عبيد لله، مؤمنهم وكافرهم، بمعنى أن تنفذ فيهم قدرة مشيئة الله، قدرة الله ومشيئته، كما قال سبحانه: من كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا معبد مقهور. والثاني العبودية الخاصة، وهم المؤمنون الذين يعبدون الله باختياره، فقولوا إن لي عبادا، العبودية العامة، هم يأجوج ومأجوج، ثم هم عباد الله، لا يدان لأحد، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، حارس عبادي بالطور. نعم، لا شك أنهم لا يستطيعوا، ولهذا أوحى الله إلى عيسى أنهم يتحرز عنهم بالطور، ما قال جاهدهم، وإلا الجهاد باقي، يقول الجهاد باقي حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لكن الدجال مات، يعني يخرج يأجوج بعد قتل يأجوج ومأجوج، يخرج بعد قتل الدجال، يعني يأجوج ومأجوج يخرجون بعد قتل الدجال. نعم.
صلى الله عليه. يقول: هل من الفقه تحريم ما أحل الله دفعا للشبهة؟
لا يجوز أن يحرم ما أحل الله، هذا أقول هذا لا شك أن هذا أمر عظيم، لا، تحليل الحرام وتحريم الحلال قد يكون هذا ردة، إذا اعتقد حل ما حرم الله وتحريم ما حلال هذا ردة، ولهذا في الحديث: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحرمونه، ويحرمون ما حرم الله فتحرمونه. وقد بوب الإمام محمد علوها في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يعني فالمحلل والمحرم هو الله، فمن حلل ما حرم الله أو اعتقد أن هناك أحد يحلل لا يجوز له التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله، شاء ما أبى. نعم.
هذا أحسن لك. نفس السائل اللي من ليبيا يقول: المؤخر يا شيخ هو قيمة من المال. هو المؤخر، يعني لنفس الجواب. يقول: المؤخر هو قيمة من المال تدفع للمرأة في حال طلاقها وليس من المهر، فهل هناك دليل شرعي عليه، وهل يمكن دفعها وفقا لعادات أهل البلد؟
لا، إذا كان مهم من المهر، الأقرب أنه من المهر، أنه جزء من المهر، هم جعلوه جزء من المهر، من يقول ليس من المهر؟ هم الآن يكتبون عليه، يطلبون أن يدفع مهر بعض المهر ويكتبون عليه جزء منه مؤخر، هو من المهر، كيف ما يكون من المهر؟ ما يمكن، لولا عقد الزواج ما جاء هذا المال. لماذا لا يكتبون على غيرهم؟ يأتون إلى واحد من الناس يكتبون عليه، ما يكتبون، ما كتبوه إلا من أجل المهر، إلا من أجل كونه جزء من المهر، هو جزء من المهر. لكن هل هو مشروع؟ ما مشروع، لكن جائز إذا اتفقوا على هذا أنه يؤخر جزء منه فلا حرج. نعم،
أحسن الله لكم ما أثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله وفق الله جميع أطاعته وثبت رجعه، صلى الله على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه. وروى حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، وأنشد: حين أرادوا قتله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، وأخبر النبي عليه السلام أصحابه خبرهم يوم أصيبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري في الذات والنعوث وأسامي الله، قال باب، وقال يعني وقال الإمام البخاري في صحيح في كتاب التوحيد، فقال باب، باب ما يذكر في الذات والنعوث وأسامي الله عز وجل. يعني هذا الباب عقد لي ثلاث أمور: الأمر الأول ما يذكر في ذات، يعني ذات الرب، والثاني نعوث، في نعوث الرب يعني صفاته، والثالث أسام الرب، أسام جمع اسم يعني أسماء الرب. فهذا الباب يذكر فيها النعوث، الذات والنعوث والأسامي. والمؤلف ابن البنا يختصر، ما يذكر كما ذكره البخاري، ذكر حديث خبيب، قال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه، فيخبر عن الله بأن له ذات. وهذا من باب الخبر، يعني الأسماء التي سمى بها الله نوعان: النوع الأول ما يخبر عنه من باب الخبر، كان يخبر عنه بأنه ذات وبأنه موجود وبأنه شيء وبأنه شخص، ويخبر عنه بأنه الصانع، هذا من باب الخبر. وباب الخبر أوسع من باب الأسماء، أما الاسم فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه، كالسميع والعليم والبصير والسميع والحكيم. فالذات جاء في حديث قصة خبيب لما أراد المشركون قتله، قال: دعوني يصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم أنشد هذه البيتين. ولهذا ذكر المؤلف حديث، قال: روى حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا خبيب الأنصاري، وأنشد: حين أرادوا قتله وما أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشاهد قل: وذلك في ذات الإله، فأثبت لله ذاته. والحجة ليس في قول خبيب، بل الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك ولم ينكر عليه، فدل على لله ذات. فقتله ابن الحارث، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخبرهم من أصيبه. ومن ذلك أيضا من الأدلة على إثبات الذات لله عز وجل ولم يذكر المؤلف، حديث الإسراء والمعراج الطويل في قصة إبراهيم، لما ذكر قصة إبراهيم وقال إنه كذب 3 كذبات يجادل بهن عن ديننا، قال: وذلك في ذات الإله، 3 كذبات في ذات الله أو في ذات الإله، أو وذلك في ذات الله، فأثبت الذات في هذا الحديث لله. نعم، فيثبت الله بأن له ذات، له ذات ولا تشبه الذوات سبحانه وتعالى، يخبر عن الله بأن له ذات، يخبر عن الله بأنه موجود، بأنه شيء، ولا يقال من أسمائه الذات ولا من أسمائه الموجود ولا من أسمائه الشيء، يخبر عن الله بأنه شخص، كما في الحديث سيأتي: لا شخص أغير من الله، يخبر عن الله بأنه شخص. نعم.
وقال: باب قول الله: ويحذركم الله نفسه وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وروى حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه وهو وضعه عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وروى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الخبر.
نعم. وقال قال الإمام البخاري باب قول الله تعالى وأحذركم الله نفسه. هذا الباب عقد في إثبات النفس لله عز وجل. والنفس قال بعض العلماء إن نفس صفة من صفات الله. والصواب كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن النفس بالذات يعني واحد. النفس لله نفس موصوفة بالصفات بصفات الكمال. أما قول بعض العلماء أن النفس صفة من صفاته فليس بظاهر. بل النفس والذات معنى واحد. الله له نفس وله ذات موصوفة بالصفات. ولهذا بوب خلق الباب قول تعالى وأحذركم الله نفسه. هذه الآية فيها إثبات النفس لله عز وجل. وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أثبت لله نفسه. في حديث أبي هريرة لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه أثبت لله نفسه. وهو وضعه عند العرش عنده على العرش عند رحمته تغلب غضبي. وهذا الحديث في إثبات عدة صفات. قل لما خلق الله الخلق في إثبات الخلق لله صفة الخلق في صفة الكتابة وفي إثبات في إثبات النفس لله وفي إثبات العلو قال هو وضع عنده على العرش وفي إثبات الرحمة وفي إثبات الغضب. كل هذا في هذا الحديث خمس صفات عن نفس. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة في إثبات النفس لله عز وجل. في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى. قال الله أنا عند عبدي أنا عند ظني أنا مع عبدي وأنا عند ظني أنا عند أنا عند أيش أنا مع عبدي وأنا معه فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس في نفسه أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته من ملأ غير منه. الخبر يعني إلى آخر الحديث. والشهيد قوله فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فأثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه أثبت الرب له نفسا قال ذكرته في نفسي. نعم.
وقال باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وروى عن جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي عليه السلام أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي أيسر.
نعم. وهذا الباب قال أبو خاري باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. المقصود من إثبات الوجه لله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وذكر حديث جابر لما نزلت هذه الآية يقول هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أثبت الله وجهه. أو من تحت أرجلكم فقال النبي أعوذ بوجهك قال أو ألبسكم شيعا قال هذه آية قال النبي صلى الله عليه وسلم أيسر. هذا فيه دليل جاء في الحديث الآخر أن قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يبعث عليهم عذابا من فوقهم فأعطانيها وألا يبعث عليهم عذابا من تحتهم فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قل هو قادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم هذا العذاب من فوق بالنار أو بالصواعق أو يعني عذاب العام يعم يستعصي أو من تحت أرجلكم بالخس أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض هذه منيحة دل على أنه لابد يحصل بين الأمة القتال يكون شيعا وأحزاب لا تقاتلوا فيما بينهم هذه منيحة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاءوا الأدلة في الوجه كثيرة من ذلك الحديث له. يقول النبي أعوذ بنور وجهك الذي أظلمت الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل عليه غضبه أو ينزل عليه سخطه. نعم.
وقال باب قول الله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا. وروى حديث نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي عليه السلام فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر.
نعم، وهذا الباب عقده الإمام البخاري لإثبات العينين لله عز وجل، وقال: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني، وقال: فجري بأعيننا. الآية الأولى: ولتصنع على عيني، فيه إفراد العين وأضافه لنفسه، والمراد إثبات جنس العين. وكذا قول: فجري بأعيننا، يعني بمرأة منا وفي حفظنا وكلائنا، فيه إثبات جنس العين. أما إثبات العينين لله فيؤخذ من حديث الدجال. حديث الدجال قال: ذكر الدجال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشر بيده إلى عينه، أشر بيده إلى عينه تحقيق، وإن المسيح الدجال تحقيق الصفة، يعني ليس المراد تشويه، وإنما المراد تحقيق الصفة، يعني عين حقيقية. وأشر بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كان عينه عنبة طافية. فهذا حديث الدجال استدل به أهل العلم على إثبات العين لله، قلت ذلك أن الدجال أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور بل له عينان سليمتان. فهذا حديث الدجال هو الدليل، يعني هو الدليل الوحيد على إثبات العين لله. أما قوله تصنع على عيني تجيب عيني، هذا فيه إثبات جنس العين، ما فيه إثبات العينين. حديث إثبات العينين يؤخذ من حديث الدجال. كذلك حديث أنس: ما عبث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور كذب، إنه أعور، وإن ربك ليس بأعور، مكتوب بين عينه كافر. وفي لفظ مكتوب بين عينه كافر يقرأه كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، جعل علامة واضحة على الدجال. الدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان ويشرف الساعة الكبار في زمن المهدي، يدعي الصلاح أولا وأنه رجل مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية والعياذ بالله. وعلامات النقص عليه ظاهرة، نقص لو كان يستطيع نفع شيء لازال العيب عنه من نفسه، ما يستطيع يزيل العيب من نفسه، كيف يدعي الربوبية هو أعور ولا يستطيع يزيل العور، ما يستطيع يزيل العيب من نفسه، هذا يصلح الربوبية وهو عيب معيب. الرب كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، له الكمال، والرب له أيضا الإنعام والإفضال على عباده. أما هذا رجل ناقص، رجل عليه علامة النقص، رجل بين أظهر الناس أعور، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط مثل الناس ويدعى الربوبية، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من زيغ القلوب. ولهذا جاء في الحديث: من رأى إذا من رأىكم منكم الدجال فلينأ عنه، فإن له فتنة، يتبعه ناس يعلمون أنه كذاب، لكن يقول: حتى نعيش عيشة رغيدة، لأنه يبتلى لما يتبعه يبتلى بالفقر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال: باب هو الله الخالق البارئ. وروى حديث أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة: سألت أبا سعيد فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
نعم. وقال البخاري رحمه الله: باب هو الله الخالق البارئ. في إثبات ثلاثة أسماء الله: الاسم الأول الله لفظ الجلالة، هذا أعرف المعارف ولا يسمى به غيره، الله هو الإله المعبود الذي تعله القلوب حبة وإجلال وتعظيم. الخالق اسم من أسمائه، والبارئ اسم من أسمائه، والاسم مشتمل على صفة. أسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة، مشتمل على الصفة. فالله مشتمل على صفة الألوهية، الخالق مشتمل على صفة الخلق، والبارئ كذلك مشتمل على صفة البر، يعني برأ البرية. ذكر حديث أبي سعيد في العزل لما سألوا عن العزل قال: ما عليكم ألا تفعلوا. والعزل هو أن الإنسان إذا جامع زوجته وسريته وأراد أن ينزل يخرج ذكره وينزل خارج حتى لا تحمل. فسألوا قالوا يريدون أن تكون لهم يعني عندهم إماء يبيعونها ويشترونها ولا يريد أن تحمل, يريد يستمتع بها ويريد أن يبيعها, فإذا حملت معناه حملت ولدا منه فلا يبيعها. فقالوا رسول الله نريد أن نعزل, قال ما عليك ولا تفعل افعل, فإن الله قد كتب من هو خالق لا يوم القيامة. إذا أراد الله أن يخلق نفس لا بد أن يسبقه الماء فيخلقه الله. والشيء قال فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة, الثالث الخلق لله عز وجل. وكذلك الحديث الذي بعده ليس نفس مخلوقة إلا الله خلقها, إثبات صفة الخلق لله عز وجل. نعم, وأنه الخالق لكل شيء. نعم.
وقال باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي, قال حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا, فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا, وذكر الخبر بطوله إلى قوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم ما يزن من الخير ذرة. قال وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض
نفقة سحاء الليل والنهار ظرف يعني
سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال وحدثنا مقدم بن يحيى حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. قال وحدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره, وفي لفظ فضحك تعجبا وتصديقا له.
نعم. وهذا الباب عقده البخاري الإمام البخاري رحمه الله في إثبات اليدين والأصابع لله عز وجل. قال وقال باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي, هذه الآية في إثبات اليدين لله, لأن الله تعالى أضاف اليدين إليه إلى نفسه الكريمة صيغة الإفراد وثنى اليدين قال لما خلقت بيدي. أما قول تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا, ليس فيها إثبات صفة اليد لأنه جمع الأيدي وأضافها إلى ضمير الجمع. أما هذه الآية فإنه ثنى اليدين وأضافها إلى ضمير نفسه فقال لما خلقت بيدي في إثبات اليدين لله عز وجل. وقد أنكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وقالوا المراد بالأشاعرة المراد باليدين القدرة أو النعمة. كيف يقال بقدرتي بنعمتي؟ هل القدرة هل هناك قدرتان ونعمتان؟ ثم ذكر حديث أنس قال يجمع الله الأولين والآخرين حديث الشفاعة, وأن الناس إذا اجتمعوا يوم القيامة وأصاب الناس شدة وكرب حينما تدن الرؤوس الشمس من الرؤوس قالوا لو استشفعنا إلى ربنا, فيأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأفقد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. والشيء قول خلقك الله بيده فأثبت اليد لله عز وجل مرجس اليد. وفيه أنه يخرج من النار من قال لا إله الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره, فيه إثبات دخول النار العصاة, وأن النار دخولها العصاة ولو كانوا موحدين بعض العصاة بجرائهم ومعاصيهم. وفيه أنهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. وفي حديث أبي هريرة قد يد الله بلأ في صفات اليد الله لا يغيضها نفقة، يعني لا يقص نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الصب، كثرة الصب تصب الخير ليل نهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ينقص، وكان عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، في إثبات اليد الأخرى وأن لله يدين، وفيه أن الله يخفض ويرفع ويخلق، كل هذه من صفاته سبحانه وتعالى. والحديث الثاني حديث ابن عمر إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، في إثبات القبض لله وإثبات اليمين لله عز وجل. ثم يقول أنا الملك، في إثبات اسم الملك وأنه من أسماء الحسنى. في الحديث عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يمسك السماوات على أصبع، في إثبات الأصبع لله، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والخلق على أصبع، خمسة أصابع، في إثبات خمسة أصابع لله عز وجل. ثم يقول أنا الملك، في إثبات اسم الملك الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، في اللفظ الآخر تصديقا لقول الحب قول اليهود. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره، وفي لفظ آخر فضحك تعجبا وتصديقا، وفي قبول الحق من جاء به ولو كان كافرا. فالنبي قبل الحق من الكافر، حتى من الشيطان لما علم أبا هريرة قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق وهو كذب، الحق يقبل من جاء به ولو كان كافر، إذا جاء كافر بالحق نقبله، أو الشيطان جاء كلمة حق نقبلها. نعم نعم نعم. أولم يروا أن خلق لهم مما عملت أيدينا، لا هذه ليست من آية الصفات. نعم.
وقال باب قول النبي عليه السلام لا شخص أغير من الله تعالى. قال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله الحديث.
نعم، هذا الباب لا شخص أغير من الله، وذكره البخاري تعليقا وذكره مسلم، ولم يذكر خشي أنه ذكره مسلم لكن أخرجه مسلم في صحيحه، وفي إثبات أن الله شخص، وهذا باب الخبر، يخبر عن الله بأنه شخص، لا شخص أغير من الله، هذا يعني اسم الله كما سبق ما يسمى به نوعان، يسمى به من باب الخبر أو يسمى به من باب التسمية بسم الله. فالشخص هذا من باب الخبر، يخبر عن الله بأنه شخص، والشيء يخبر عن الله بأنه شيء، سمى نفسه بأنه شيء. نعم.
فقال باب،
بل كل موجود، كل موجود له شخص، كل موجود له شخص، يعني أي موجود حتى الجمالات لها شخص، شخص بارز، شيء بارز. نعم.
وقال باب قل أي شيء أكبر شهادة، وسمى الله نفسه شيئا قل الله، وسمى النبي القرآن شيئا وهو من صفات الله عز وجل، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي عليه السلام لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا بسور سماها.
نعم. وهذا الباب في إثبات أنه يخبر عن الله بأنه شيء، قال البخاري. وقال باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فسمى نفسه شيئا وسمى الله نفسه شيئا، قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل الله يعني شيء، فسمى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، قرآن شيء هو صفة من صفات الله عز وجل، وقال الله كل شيء هالك إلا وجهه، فسمى الله شيئا. ثم ذكر حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وكذا لسورة سمى، فسمى القرآن شيئا وصفة من صفاته، أمعك من القرآن شيء؟ سمى القرآن شيئا وصفة من صفاته، وهذا من باب الخبر، سمى الله نفسه شيئا قل أي شيء أكبر شهادة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا قال أمعك شيء من القرآن. نعم، وهذا من باب الخبر. نعم.
وقال باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب، يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد، وروى حديث عمران بن حصين عن النبي عليه السلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. قال: وحدثنا عياش بن الوليد، حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت النبي عليه السلام عن قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش.
نعم، وهذا الباب في إثبات العرش وهو سقف المخلوقات. قال: باب وكان عرشه على الماء. فالعرش هو في اللغة سرير الملك، العرش سرير الملك. قال الله تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، يعني سرير. والمراد بالعرش هنا عرش الرحمن، عرش الرحمن الذي خلقه وهو مخلوق عظيم، جعله الله كالقبة على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات، استوى عليه الرب استواء يليق بجلاله وعظمته. والعرش على الماء يعني تحته الماء. والجنة، الجنة سقف عرش الرحمن. والماء، قال الله: كان عرشه على الماء، العرش على الماء. كيف ذلك؟ كيف يكون العرش سقف الجنة وسقف الماء؟ كيف الجمع بينهما؟ في الحديث أن الجنة سقفها العرش، والآية دل على أن العرش على الماء. والجواب أن العرش واسع، طرف منه على الماء وطرف منه سقف للجنة. الجنة لأن العرش مقبب على العالم، سقف العالم كله. وكان عرشه على الماء، في إثبات عرش الرحمن عز وجل وأنه على الماء، وهو رب العرش العظيم، وهو الرب سبحانه وتعالى، إثبات الربوبية لله، رب العرش العظيم. وصف العرش بأنه عظيم. قال أبو العلاء: استوى إلى السماء، ارتفع. استوى معناه في اللغة العربية لها أربعة معاني: استوى، على، واستقر، وصعد، وارتفع. هذا معناه المغول. وأما كيفية الاستواء فالله فهذا يليق بالله، استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. قال أبو العالية تابع جل: استوى معناه ارتفع، فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش، ارتفع وعلى، كل هذه من معاني. قال ابن عباس: المجيد بالعرش المجيد الكريم، الودود بالعرش الودود، إن بطش ربك إنه وهو الغفور الودود، الودود من أسماء الله الحبيب. قالوا: حميد مجيد، أيضا من أسماء الله الحميد والمجيد، كانه فعيل من ماجد محمود بن حمد. ثم ذكر حديث عمران بن حصين: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، هذا الشاهد. ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، الذكر كل اللوح المحفوظ، كتب فيه كل شيء. والعرش على الماء، ثم خلق السماوات والأرض بعد كتابة المقادير 500 عام. ثم ذكر حديث أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. شاهد إثبات العرش، وفي الرد على من أنكر العرش من البدع. بعض البدع أنكروا العرش، قالوا: ما في عرش، إنما المراد بالعرش الملك، فسروه بالملك. قالوا: استوى على الملك، يعني أنه هو المالك. نعم.
وقال: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي عليه السلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وساق له ثلاث طرق. وروى حديث أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ وساق الحديث بطوله وفيه: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون بها فيقول: أنا ربكم. ثم ذكر الحديث إلى قوله: فيضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن إن الناس قالوا. قال: وحدثنا يحيى بن كثير، حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوى؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ. وساق الحديث: فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلم
أنت ربنا،
فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، وذكره بطوله. وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس أن النبي عليه السلام قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة. وذكر الحديث قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، إلى أن قال: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا. وذكر الأول، قال: ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره، فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا. الحديث. ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده الذي وعده نبيكم عليه السلام. قال: وحدثنا عبيد بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمي، حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. وروى حديث ابن عباس: كان النبي إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد. الحديث إلى قوله: أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. قال: وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حجاب يحجبه. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي عليه السلام قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه، في جنة عدن. وروى حديث عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله: رجل حلف على سلعته لقد أعطي أعطى بها لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. الحديث.
لقد أعطى بها أكثر مما أعطي.
لقد أعطى بها أكثر مما أعطي. الحديث. وروى حديث أبي بكرة عن النبي عليه السلام قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. الحديث.
نعم. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله لإثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة، والرؤية من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. الرؤية والكلام والعلو، هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدع. فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة كل ينفون الرؤية، ولا الشاعر ينفون الرؤية، لكن يثبتونها من غير مقابلة. على شاعر يثبتون الرؤية لكن بدون مقابلة، فتقول لهم: كيف يرى الرب؟ أين يرى؟ من فوق؟ يقول: لا. من تحت؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. وين يرى؟ يقول: لا في جهة. هذا غير معقول، هذا غير معقول، لأن المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي. وأما المعتزلة والجهمية أنكروها، أنكروا الرؤية. وكذلك العلو أنكرها الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وكذلك الكلام والعلو والرؤية، وكذلك الكلام صفة الكلام أثبتوها، ولا شاعرها أثبتوها على غير وجهها، قالوا: الكلام معنى قائم بالنفس. فالمقصود أن البخاري رحمه الله قال: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، الأولى بالضاد اختصال من النظرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، الثاني بالضاء الطاء، والمراد به من النظر بالعين المجردة. فوجوههم فيها بهاء وحسن وهي تنظر إلى ربها. ثم ذكر حديث جرير: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، في إثبات رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة كما يرى القمر. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. المعنى أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر من أسباب رؤية الله عز وجل. وأما المعتزلة فسروا الرؤية هنا بالعلم، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم ستعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر، هذا معنى فاسد. ثم حديث أبي هريرة قال لهم سألوا: هل نرى ربنا؟ وساق الحديث قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، في إثبات الصورة لله عز وجل، وسيأتي البحث فيها. فكل موجود له صورة. ثم ذكر الحديث إلى قوله: فيضحك، فيضحك الله منه، في إثبات الضحك لله عز وجل، فيضحك منه، قال ادخل الجنة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قلنا: يا رسول هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوة؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم، إثبات الرؤية، يعني لا يحصلكم ضرر ولا ضيم. وساق الحديث: يأتيهم الجبار، فيه إثبات الإيثار لله عز وجل، وفيه إثبات اسم الجبار لله عز وجل. وفيه قال: هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقول الساق فيكشف عن ساقه، في إثبات الساق لله عز وجل، هو العلامة بين المؤمن وبين ربه. ثم ذكر حديث أنس قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة إلى أن قال: فإذا رأيت ربي وقعت ساجد. هذا الشاهد إثبات الرؤية وأن النبي يرى ربه، فأخرجهم من النار، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له علامة يشفع في قوم من أهل النار والعصاة يخرجون. ثم قال: فإذا رأيته وقعت ساجدا. ثم قال مرة ثالثة: فإذا رأيته وقعت ساجدا، يشفع في الخلائق يوم القيامة السبع العظمى، ويشفع في عصاة أهل النار. ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود، المقام المحمود الذي وعده نبي رسوله، هي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. ثم ذكر حديث أنس أن رسول الله قال للأنصار: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، في إثبات اللقاء لله وأن الناس يلقون الله، قيل ويزم منه الرؤية. ثم ذكر حديث ابن عباس في التهجد، إذا تهجد من الليل استفتاح، استفتاح طويل، وفيه: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة الحق، في إثبات اسم الله الحق وأنه من أسماء الله، من أسماء الله الحق. ثم لك حديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. هذا فيه إثبات الرؤية، غير الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، في إثبات الكلام الله عز وجل وإثبات الحساب. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه عز وجل، في إثبات الكبر لله عز وجل، إثبات الرداء، هذه كلها من الصفات، صفات الله رداء الكبر. وفي إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرونهم بين أن ينظروا بين وما بينهم وبين القوم وبين وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربه، إثبات الرؤية لله عز وجل. ثم ذكر حديث عبد الله: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله يمين كاذبة لقي الله عليه غضبان، إثبات اللقاء، قيل يلزم من اللقاء الرؤية. ثم قال: ثلاث لا يكلمهم الله، وذكر منهم رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطي، حلف إن أعطى بها أن اشتراها بأكثر مما سيبك، هو كاذب. قول: لا يكلمهم الله، إثبات الكلام لله، هؤلاء لا يكلمهم لكن يكلم غيرهم، لا يكلمهم كلام تكريم. ذكر حديث أبي بكرة إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ذات الخلق الله عز وجل. نعم.
وقال: باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. وروى حديث أسامة قال: كان ابن لبعض بنات النبي عليه السلام يقضي، فأرسلت إليه الحديث إلى قوله: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وروى حديث أبي هريرة: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، الحديث إلى قوله: فقال للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، إلى قوله وتقول هل من مزيد، ثلاثة، حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، تقول قطن قطن قط.
نعم. ثم قال وقال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين، في إثبات الرحمة لله عز وجل. ثم ذكر حديث أسامة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أرسل إليه إحدى بناته أن ابن لها في الموت: إنما يرحم الله من عباده الرحمة، إثبات الرحمة. في حديث أبي هريرة اختصت الجنة والنار، فقال الجنة أنت رحمتي، هذه الرحمة المخلوقة، فالرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة، فالجنة رحمة مخلوقة، والثاني رحمة، والنوع الثاني رحمة هي صفة من صفات الله. وقال النار أنت عذابي، فالجنة رحمة مخلوقة وهي أثر من رحمة الله التي هي صفة من صفاته. يقول حتى يضع قدمه، في إثبات القدم لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم.
قال: باب قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وذكر حديث عبد الله قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله هو يضع السماء على إصبع. الحديث.
نعم. وهذا الباب في إثبات الأصابع لله عز وجل وإثبات اليد لله. قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، في إثبات أن الله يمسك السماوات والأرض. وفي ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر، يعني عالم، يقال حبر وحبر، جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على أصبع، في إثبات الأصبع لله عز وجل. نعم. كما يقول جلاله وعظمته. نعم.
وقال: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، فهو فعل الرب وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. وذكر حديث ابن عباس: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي عندها، إلى قوله فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض الآية.
نعم. وقال البخاري: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب، يعني التخليق، تخليق فعل الرب وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون غير مخلوق، الصفات من صفاته الفعل، من صفاته التخليق، التخليق على فعله، وأمره الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الأمر كوني وأمر شرعي. يقول المؤلف: فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق سبحانه المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مخلوق. ما كان، فالله تعالى خلق السماوات والأرض، والسماوات مخلوقة، أثر من تخليقه، أثر فعل الرب، فعل الرب الخلق، والسماوات مخلوقة لأن كانت بفعله. والله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الأمر كلامه، وما كان بأمره فهو مخلوق، إذا أراد شيئا قال كن فكان. وتخليقه وتكوينه، تخليقه السماوات، السماوات تخليق الخلق، خلقها مخلوقة وتكوينه، فهي مفعول مخلوق مكون لأنها أثر من صفاته. ثم ذكر حديث ابن عباس في لما بات عندها أن النبي قام في آخر الليل وقرأ العشر الآيات من آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض. والشاهد إن في خلق، الخلق وصفه سبحانه، والسماوات والأرض مخلوقاته، فهي مخلوق مفعول مكون لأنه أثر صفاته. نعم.
وقال: باب. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن الأعمش، سمعت زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وساق الحديث.
نعم. وهذا الباب، قال البخاري قال وقال: باب. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، سبقت كلمتنا في إثبات الكلام لله وأنه صفة من صفاته. ثم ذكر حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون وضوء مثل ذلك، ثم يرسل عليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات كتب رزقه وأجله. قل هو يؤمر، يؤمر، الأمر هو الله، الأمر كلامه، كلام الله، الأمر كلامه، نوع من الكلام، في إثبات الأمر وكلام الله عز وجل وأن كلام الله صفة من صفاته. نعم.
وقال: باب قول الله إنما قولنا لشيء إذا أردناه. قال: حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي عليه السلام يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. وروى حديث معاوية في ذلك أيضا.
نعم. وقال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، في إثبات القول والإرادة لله عز وجل، وأنما صفتان، فالقول صفة لله والإرادة صفة أخرى. فهذه الآية في إثبات القول إذا ما قولنا، وإثبات الإرادة إذا أردنا. ثم ذكر حديث المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على حتى يأتيهم أمر الله، الشهد حتى يأتيهم أمر الله، إثبات الأمر إذا هو صفة من صفاته، هو نوع من الكلام. نعم.
وقال باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا الآية، وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية. وروى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن جاهد في سبيله الحديث.
نعم. وهذا الباب أيضا لإثبات الكلام الله عز وجل، وأن كلام الله لا ينتهي. قال باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه في آية الكهف. في آية لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. في إثبات الكلام لله في الآيتين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمة الله، آية لقمان. في إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله لا ينفد، وأنه لو كان لو كانت الأشجار التي في الأرض أقلام يكتب بها والبحار مداد حبر يكتب به لتكسرت الأقلام ونفدت مياه البحار ولم تنفد كلمات الله. ولو أنما في الأرض بشجرة أقلام والبحر يمده ببعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والآية الأخرى آية الكهف قل لو كان البحر مداد حبر يكتب به كلام الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لو مد بمثله مدد انتهى المداد ولم تنتهي كلمات الله. نعم. وذكر حديث أبي هريرة تكفل الله لمن جاهد في سبيله. الحديث تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق بكلماتي. هذا الشاهد تصديق بكلماتي في إثبات كلام الله عز وجل. نعم.
وقال باب قوله تؤتي الملك من تشاء قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. وروى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع الحديث. وروى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وساق الحديث بطوله. وروى حديث أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة الحديث. وروى حديث أبي هريرة استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود إلى قوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. وساق فيه أحاديث في المشيئة والاستثناء.
نعم. وقال البخاري باب قول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. في إثبات المشيئة لله عز وجل تؤتي الملك من تشاء. ثم ذكر حديث أنس إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن لأحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره. في إثبات المشيئة إن شئت. ثم ذكر حديث أبي هريرة مثل المؤمن كمثل الخامة الزرع كمثل الخامة من الزرع الحديث. في الحديث أن المؤمن مثل خامة الزرع لا تزال الريح تكفأها يمينا وشمالا، وأما الكافر هو كالأرزة تبقى حتى يهلكها الله إن شاء إذا شاء في آخر إذا شاء حتى يعني تنجعث مرة واحدة إذا شاء. والشاهد يقوله إذا شاء إخوة المشيئة الله عز وجل. في حديث ابن عمر إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم ذكر في الحديث أنه مثل كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من بعد صلاة الفجر إلى الظهر على قراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من العصر من الظهر إلى العصر بقراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقراطين، فعملت هذه الأمة. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر زمن أكثر وقت وأقل عمل. قال أنا متفق معكم على هذا، أنا ظلمتكم من حقكم، نقصكم من حقكم شيء. قالوا لا، بس هؤلاء أعطيتهم أكثر من لهم أقل زمن. قال ذلك فضل أوتيه من أشاء، فالشاهد أوتيه من أشاء، فات المشيئة لله. وحديث أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة وقال لا أطوفن الليلة على 60 امرأة، وفي لفظ لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد تحمل كل منهم غلاما يجاهد في سبيل الله. انظر سليمان عليه السلام، يعني مش مقصود، مقصود هو الجهاد. له 90 امرأة طاف عليهن في ليلة واحدة، هذا يدل على الأنبياء أوتوا قوة شديدة، ماذا يستطيع يطوف على 90 امرأة في ليلة واحدة؟ هذا في دليل على بني إسرائيل أعطوا من إيش؟ أعطوا من الزوجات كثير. وهذا في اليهود الآن يعيبون على المسلمين تعدد الزوجات، 4 زوجات، ويعيدون على النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نساء وهم أنبياءهم، نبي الله سليمان 90 امرأة وكذلك داود، ومع ذلك لا يعني ما ينظرون. هذا يدل على يعني حيفهم وظلمهم. فنبي الله داود قال لا أطوفن الليلة على 90 امرأة يعني يجامعها، فتحمل كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، وفي لفظ فنسي. فطاف عليهم فلم تحمل إلا واحدة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسه لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولجاهدوا في سبيل الله أجمعون. لكن ما قال إن شاء الله، الحكمة نسي. وفي لفظ قال له قل الملك، قال له قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تحمل إلا واحدة نصف إنسان. والشاهد قول قل إن شاء الله، إثبات المشيئة لله. في حديث أبي هريرة الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفقابلي أم كان ممن استثنى الله. هذا استثنى الله من استثنى الله في قوله ونفخ بالصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله. هذه المشيئة التي استثنى الله، إثبات المشيئة لله. نعم.
وقال باب أنزله بعلمه. وقال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء 7 والأرض 7. وروى حديث ابن أبي أوفى قال رسول الله يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم.
نعم. وهذا الباب قل باب أنزله بعلمه، إثبات العلم لله عز وجل. قال يتنزل الأمر بينهن، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، إثبات العلم. في حديث أبي هريرة حديث ابن أبي أوفى النبي كان يدعو يوم الأحزاب قال اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهزم الأحزاب أو سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. والشيء قول منزل الكتاب في إنزال الكتاب وهو كلام الله عز وجل، في إثبات كلام الله عز وجل، وفيه أيضا إثبات العلم لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأحوالهم. وقولوا في قوله سبحانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومدي السحاب وهو سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. نعم.
وقال باب قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال وحدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا
ينزل ربنا
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وساق فيه حديث الإفك وحديث أبي هريرة في الرجل لم يعمل خيرا قط فقال حرقوني بطوله.
نعم. وهذا الباب أيضا عقده المؤلف في إثبات الكلام وغيره من الصفات. فقال باب قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول لن تتبعونا في إثبات كلام الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. قال الله تعالى, قال الله تعالى, هذا إثبات القول لله, إثبات الكلام, والقول كلام, وهذا حديث قدسي ومن كلام الله لفظا ومعنى. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر, يلي الأمر أقلب الليل والنهار. أنا الدهر يعني مصرف الدهر وخالق الدهر. فقد غلط ابن حزم, غلطه أهل العلم حينما أثبت قال إن الدهر من أسماء الله, من هذا الحديث قال الدهر من أسماء الله, غلطه العلم. قال الحديث يفسر بعضها بعض, قوله أنا الدهر في اللفظ هنا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار, وفي لفظ في الآخر مصرف الدهر. فمعنى عن الدهر يعني مصرف الدهر وخالق الدهر, وليس المراد أنه باسم من أسماء الله كما غلط ابن حزم رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له, من يسألوني فأعطيه, من يستغفرون فأغفر له. قوله ينزل ربنا إثبات النزول الله عز وجل, فيقول إثبات القول وكلام الله عز وجل. وفي ساق في حديث الإفك, في حديث الإفك أن عائشة قالت ما كنت أظن أن الله يتكلم في بكلام, أنا أحقر في نفسي من ذلك, ولكن كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا يبرر الله بها. فقولها ما كنت أن الله يتكلم في إثبات الكلام الله عز وجل. كذلك حديث أبي هريرة الرجل الذي لم يعمل خيرا قط وأمر أهله ليحرقوه فأحرقوه وذره في البر والبحر, فأمر الله البحر فجمع ما فيه وجمع, وأمر البر فجمع ما فيه, فقال الله قم فإذا هو قاعد. قول فقال الله له قال عبدي ما الذي حملك على ذلك؟ قال مخافتك. هذا إثبات كلام الله عز وجل. نعم.
وقال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله, وذكر حديث معاذ وغيره.
نعم, هذا الباب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. ذكر حديث معاذ حين كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار, فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا فيه بيان حق الله, حق الله حق واجب لازم, هو توحيده وإخلاص الدين له. وأما حق العباد على الله حق تفضل وإكرام, حق أوجبه على نفسه أنه لا يعذب من مات على التوحيد لا يشرك به شيئا. نعم, فهذا فيه دعاء النبي أمته إلى التوحيد. والمؤلف اختصر وحذف نصوص كثيرة. نعم, كانه يريد أن يأتي بأمثلة يستعرض الأبواب الذي ذكره البخاري ويذكر ببعض الأمثلة. نعم.
وقال باب قول الله قل ادعوا الله, وروى حديث جرير قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
نعم, هذا الباب باب قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا, فيه إثبات الرحمن اسم الرحمن, وفيه إثبات صفة الرحمة, لأن اسماء الله مشتقة, كل اسم مشتمل على الرحمة, الرحمن مشتمل على صفة الرحمة, العليم مشتمل على صفة العلم, القدير مشتمل على صفة القدرة, الله مشتمل على صفة الألوهية, وهكذا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن, فالله أعرف المعارف وهو اسمه سبحانه وتعالى الذي يسمى بغير, والرحمن اسمه من أسماء مشتمل على صفة الرحمة. ثم ذكر حديث من لا يرحم الله من لا يرحم الناس, فيه إثبات الرحمة. نعم.
وقال باب قول الله إن الله هو الرزاق ذو القوة, قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
نعم, هذا الباب قلت إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين, في إثبات اسم الرزاق وأنه من أسمائه, وفي إثبات صفة القوة قوله ذو القوة. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم, في وصف الله بالصبر على الأذى, ما أحد أصبر على الله, وهذا فيه القوة, إثبات صفة القوة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطيبة على محمد صلى الله عليه وسلم خلال الباب هذا الباب هذا واحد
وقال باب قول الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وإن الله عنده علم الساعة الآيات وروى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله وقال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله.
نعم وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لإثبات صفة العلم وأنه سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة أو قال باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من أثبت من رسول وقال وإن الله عنده علم الساعة ففيه إثبات العلم لله عز وجل وأن الله يعلم ما كان في الماضي والأزل وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم روى حديث ابن عمر مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ثم قرأ الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب لا يعلم علم الساعة ما تقوم الساعة إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله ويعلم ما في الأرحام لا يدري ما في الأرحام إلا الله وهذا قبل أن يخلق الجليد قبل أن يخلق ما يدري ما تكون هذه النطفة قال لذكر أو أنثى ثم بعد ذلك يعلم الله الملك يقول يا ربي ذكر أو أنثى ثم بعد ذلك يعلمه الأطباء ويعلم وما تدري الرابع وما تدري نفسه ما لا تكسب غدا ما تدري كل نفس ما لا يحصل لها بلا غد الخامس وما تدري نفسه بأي أرض تموت. ثم ذكر حديث عائشة قالت من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تقول عائشة لمسروق من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب والله يقول لا تدركه الأبصار يعني لا تراه العيون في الدنيا وقيل معنى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به لا تحيط به رؤيا وهذا هو الصواب أن محمد صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعين بصره في ليلة المعراج وقال بعض العلماء إنه رآه بعين رأسه والصواب أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه. وما جاء عن الصحابة من الآثار في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فهو محمول على رؤية الفؤاد وما جاء من الآثار في المنع من الرؤية فهو محمول على رؤية البصر وبهذا تتمع الأدلة فيكون النبي لم يرى ربه بعين رأسه ولكنه رآه بعين قلبه ولهذا قال ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب أيضا. من حدثك أن محمد يعلم الغيب فقد كذب. والله يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا الشاهد في وصف الله بأنه يعلم الغيب، وفي وصف الله بالعظمة وأنه لا تدركه الأبصار. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله.
أحسن الله عليكم. ما أثابكم هذه مجموعة من الأسئلة من بعض الأخوة في بلجيكا. هذا سؤالهم الأول يقول: ما هو الضابط لمن يريد الحوار أو المناقشة لكي يستدل بالشرع على صحة مذهبه؟ هل يعتمد على فهمه للنصوص أم ينقل أقوال العلماء؟ ومن هم العلماء الذين يعتمد على أقوالهم؟
الحجة في كتاب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. الواجب على المسلم أن يستدل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة. المسلم طالب العلم لابد أن يرجع إلى أهل العلم، أهل العلم يدلونه ويبصرونه ويوضحونه الآيات ويبينوا له وجه الاستدلال. فلا ينبغي الإنسان أن يثق بنفسه وبفهمه ثم يستدل بفهمه الخاطئ السيء، بل الواجب على الإنسان يسأل أهل العلم ما دام انه طالب صغير، يسال اهل العلم ويرجع الى اهل العلم، والمراد به اهل البصيره المعروفين الذين شهد لهم بالعلم والبصيره وامضوا وقتا طويلا من اعمالهم في العلم وتعلم العلم الشرعي. ولا يسال مهبه ودب، او يسال بعض العلماء الذي عندهم انحراف، او يسال صغار أهل العلم أنصاف المتعلمين. لا، الإنسان يستدل بكتاب الله وسنة رسوله ويرجع أهل العلم المعروفين بالبصيرة وسعة العلم، هم الذين يبصرونه ويبينوا له وجه الاستدلال بالنصوص. نعم.
سؤالهم الثاني يقول: يوجد من يحارب التعدد من المسلمين بحجة أنه ظلم للمرأة، فما رأيكم؟
يوجد إيش؟
من يحارب التعدد من المسلمين بحجة أنه ظلم للمرأة، فما رأيكم؟
هذا الذي يحارب هذا محارب لله ولرسوله. الله تعالى هو الذي شرع التعدد، قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فهذا نص. فالذي يحارب هذا معناه يحارب الله ورسوله، يحارب كلام الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عن علم فهذا معنى مرتد والعياذ بالله، أما إذا كان عن جهل فكفى أنه جاهل، يبين له. نعم.
سؤال مثالي يقول: نحن في بلجيكا، فهل يعذر من وقع في شيء من الشركيات كالذبح لغير الله وهو جاهل؟
لا يعذر، ما دام أنه يستطيع أن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة. والحمد لله الآن وسائل الإعلام تعدد، الآن يستطيع يرفع السماعة ويسأل في أي مكان، وهناك أيضا الدعاة من حوله، وهناك المراكز الإسلامية. ليس معذور كونه يتعامى ويتصامم عن سماع الحق ولا يقبل الحق ولا يقبل نصف من الناصحين، هذا ليس عذرا له، لأن النصوص واضحة والآيات تتلى. وإنما العذر هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، وقد بعث الرسول. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. نعم.
وهذه سائلة تقول: أين يوجد عرش إبليس وهل هو على الماء؟
إبليس نعم يجعل له عرش، إبليس يجعل عرشه على الماء يتشبه بالله. الله قال: وكان عرش الماء، فهو يجعل له عرش على الماء ويرسل جنوده يضلون الناس، فأيهم كان أشد إضلالا يلتزمه ويقبله ويحتفي به، هو تشبه فيجعل العرش على الماء. نعم.
أحسنك. هذا سائل من ليبيا يقول بعض الإخوة أن المؤخر في الزواج لا يوجد له دليل شرعي، فهل هذا صحيح؟
المؤخر في الزواج يعني مقصود أن بعض الناس يدفع المهر، جعله بعض المهر مقدم وجعله مؤخر. نعم، هو المهر لا بأس أن يكون مقدم أو مؤخر، حتى لو كان كله مؤخر لا حرج، إذا حدد المهر وشهد عليه شاهدان صار في ذمته له أن يتزوج، وإن قدم بعضها وأخر بعضها فلا حرج. لكن إذا قيل إن المؤخر إنه مشروع إنه يشرع للإنسان أن يؤخر بعضه، نعم هذا لا الأصل، لكن جائز، ما في معنى أن الإنسان يقدم المهر أو يؤخر المهر أو يقدم بعضه أو يؤخر بعضه، جائز. لكن من قال إنه مشروع أو إنه استحب أن يجعل هناك مقدم ومؤخر يقول لا، هذا ما هو مشروع، ما عليه دليل. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول: ما المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سآتي ربنا في داره؟
هذا الحديث جاءت هذه اللفظة، والمعنى أن الله تعالى يسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لربه تحت العرش، وجاء في اللفظ الآخر وهو في مكانه، الله تعالى فوق العرش فوق الجميع، هنا عبر عن في داره أو في مكانه، هذا لا يؤثر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل كيف يعمل من نسي سجود السهو ولم يتذكره إلا بعد فترة من انتهاء الصلاة؟
المعروف عند الفقهاء، عند كثير من العلماء، يقولون إذا نسي التشهد الأول ثم طال الفصل أو انتقض وضوه سقط عنه، وقال آخرون إنه يسجد السهو متى ما تذكر سجد السهو، يتوضأ إذا كان على وضوء كذلك، وإذا كان غير وضوء يتوضأ ثم يستقبل القبلة ويسجد سجدتين. نعم.
أحسن الله لكم. يقول أيضا: هل من حرج في عمل السجود البعدي مكان القبلي؟
لا، لو يجوز للإنسان أن يسجد السهو، أن يجعل سجد السهو كله قبل الصلاة، لكن الأفضل كما جاء أن يعمل بما دلت عليه الأحاديث، والأحاديث دلت على أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين أو سجدة، فإنه في هذه الحالة يأتي بما بقي عليه ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد ثم يسلم. الحالة الثانية إذا كما في حديث أبي هريرة في النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحد صلاته العشي وسلم من ركعتين، ثم ذهب إلى مؤخر المسجد واتكى على خشبة معروضة وشبك بين صلاتين وغضبان، فجاءه ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنا نسيت أن قصر الصلاة، فقال: لم أنسى ولا تقصر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نعم، صليت ركعتين، فاستقبل القبلة وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والثانية إذا بنى على غلبة الظن، عنده شك لكن عنده غلبة الظن، عنده شك ما أدري صلى ثلاثة أو أربعة، لكن الأغلب أنها ثلاثة، يجعلها ثلاثة. ففي هذه الحالة يبني على غلبة الظن ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، على ما جاء في حديث ابن عباس بن مسعود: فليبني على ما استيقن، وليتم صلاته، وليسلم وليسجد سجدتين ثم يسلم، وما عدا ذلك كله يكون قبل السلام. إذا سلم عن زيادة، زاد ركعة أو ركوع أو سجود، يكون قبل. إذا نسي التشهد الأول يكون قبل السلام، وهكذا جميع السهو يكون قبل السلام إلا في هاتين الحالتين، ولو سجد قبل السلام فلا حرج، جعلها كلها قبل السلام فلا حرج. نعم، لكن هذا هو الأفضل يعمل بالأحاديث. وشيخ الإسلام يرى أنه ينبغي الإنسان أن يعمل بما دلت عليه الحديث، وما كان قبل السلام يكون قبل السلام، وما كان بعد السلام يكون بعد السلام. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى عينيه، ألا يوهم هذا التشبيه؟ وهل لكل أحد أن يضع يده عينيه على يديه
أو
يديه؟
لا، هذا من باب تحقيق الصفة، من باب أنها صفة حقيقية، كما جاء في الحديث الآخر أن الله لما قرأ: إن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى عينه وأذنه، يعني إثبات السمع والبصر. قال العلماء: هذا من باب تحقيق الصفة وليس من باب التشبيه. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سؤال من المغرب يقول: ما معنى رؤية القلب؟
يعني لا رأي بعين رأسه، لكن جعل الله زيادة علم في قلبه، زيادة علم في قلبه. نعم.
أحسن الله لك. يقول: ما حكم إطلاق كلمة علماني على شخص معين، ومتى يطلق هذا المصطلح؟
هذا مصطلح حادث، العلماني هو المنافق، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المنافق، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، باطنه الكفر وظاهره الإسلام، سمى في زمن النبي المنافق، المنافقون والمنافقة بعضهم من بعض، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق، صار يسمى زنديق، فالزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل. ثم صار في زمن هذا يسمى علماني. العلماني هو المنافق الذي يدخل الإسلام ويبطل الكفر. تجد بعض الناس والعياذ بالله في قلوبهم مرض يود جلب الشرور على المسلمين لأن قلبه مريض لأنه غير مؤمن، مثل ما يفعل بعضه بعض العلمانيين. يقول العلمانيين يسعون الآن إلى تحرير المرأة وأن تتحلل لأنهم ليس عندهم إيمان بالله ورسوله، ويسعون في هذا ويطالبون ويكتبون بالصحف. قال بعض قال لي بعض الإخوان أنه قال له علماني أسأل الله أن يأتي اليوم الذي تكون بنتي بجوار ابنك في الجامعة، صلى الله عليه. هذا يدل على أن في قلبه مرض. هذا العلماني، العلماني لا يؤمن بالله ورسوله، ليس عنده إيمان ولكنه يظهر الإسلام حتى لا يقام عليه الحد، لأنه لو أظهر كفر صار مسددا يستحق القتل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول: نقوم بنشاط عبارة عن أخذ بعض البنين والبنات من الأطفال إلى مسابح تكشف البنات العورات أمام البنين وهم أطفال، فهل يجوز ذلك علما بأنه يوجد موسيقى وغير ذلك؟
صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أن هذا محرم، هذا تنشئة الأطفال على العري والاختلاط، وكذلك الموسيقى محرمة، والموسيقى من الغناء وغناء محرم، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: في قول المؤلف: ما اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان.
نعم.
يقول: هل في ذلك إثبات اللقاء مع الله، واللقاء يلزم الرؤية؟
نعم، في إثبات اللقاء، في إثبات اللقاء، لكن هل يلزم منه الرؤية؟ قال بعضهم يلزم منه الرؤية، ولقد والله أن اللقاء قد يكون معه رؤية وقد لا يكون معه رؤية، وهذا لا يكون معه رؤية هذا لا يكون معه رؤية. ورؤية الله في موقف القيامة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. قيل إنه يراه أهل المواقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفرة، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، على ما جاء في الحديث أنه إذا بقي المنافقون تجلى الله لهم فسجدوا لله، فيسجد المؤمن والمنافق يصور ظهره طبق واحدا لا يستطيع السجود، وقيل لا يراه إلا المؤمنون فقط. ثلاث أقوال لأهل العلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: في الحديث أن عيسى عليه السلام والمؤمنون في آخر الزمان لا يقاتلون يأجوج ومأجوج لكثرتهم. نعم. فهل هذا دليل على عدم الجهاد إلا مع القدرة؟
نعم، لا شك أنه لا يستطيع، لأن يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان، آلاف مؤلف ملايين، من يستطيع؟ لأنه يأتون على أول بحيرة الطبرية فيشربونها الأوائلهم، ثم تأتي الدفعة الثانية فيلحسون ما فيها من التراب ويقول كان بهذه مرة ما، هذا ثابت الصحيح بكثرتهم، لا شك لا يستطيع الله. ولهذا يوحي له إلى عيسى أن حرر عبادي، إني بعثت عبادا لا يداني لأحد بهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرر عبادي بالطور، جبل الطور، يتحرزون بجبل الطور. عبادة لعبادة مراد بالعبودية، العبادة العبودية العامة، لأن العبادة نوعان: عبودية عامة فالناس كلهم عبيد لله مؤمنهم وكافرهم، بمعنى أن تنفذ فيهم قدرة مشيئة الله، قدرة الله ومشيئته، كما قال سبحانه: من كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا معبد مقهور. والثاني العبودية الخاصة، وهم المؤمنون الذين يعبدون الله باختياره، يقولوا إن لي عبادا، العبودية العامة هم يأجوج ومأجوج سماهم عباد الله، لا يدان لأحد، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، حارس عبادي بالطور. نعم، لا شك أنهم لا يستطيعوا، ولهذا أوحى الله إلى عيسى أنهم يتحرز عنهم بالطور، ما قال جاهدهم، وإلا الجهاد باقي، يقول الجهاد باقي حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لكن الدجال مات، أن يخرج يأجوج بعد قتل يأجوج ومأجوج، يخرج بعد قتل الدجال، يعني يأجوج ومأجوج يخرجون بعد قتل الدجال. نعم.
صلى الله عليه. يقول: هل من الفقه تحريم ما أحل الله دفعا للشبهة؟
لا يجوز أن يحرم ما أحل الله، هذا أقول هذا لا شك أن هذا أمر عظيم، لا. تحليل الحرام وتحريم الحلال قد يكون هذا ردة، إذا اعتقد حل ما حرم الله وتحريم ما حل الله هذا ردة، ولهذا في الحديث: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحرمونه ويحرمون ما حرم الله فتحرمونه؟ وقد بوب الإمام محمد علوها في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يعني فالمحلل والمحرم هو الله، فمن حلل ما حرم الله أو اعتقد أن هناك أحد يحلل لا يجوز له التحليل والتحريم فقد اتخذ ربا من دون الله شاء ما أبى. نعم.
هذا أحسن لك. نفس السائل اللي من ليبيا يقول المؤخر يا شيخ هو قيمة من المال. هو المؤخر يعني اللي مسج جواب. يقول المؤخر هو قيمة من المال تدفع للمرأة في حال طلاقها وليس من المهر، فهل هناك دليل شرعي عليه وهل يمكن دفعها وفقا لعادات أهل البلد؟
لا، إذا كان ما هو من المهر الأقرب أنه من المهر، أنه جزء من المهر، هم جعلوه جزء من المهر، من يقول ليس من المهر؟ هم الآن يكتبون عليه يطلبون أن يدفع مهر بعض المهر ويكتبون عليه جزء منه مؤخر، هو من المهر، كيف ما يكون من المهر؟ ما يمكن، لولا عقد الزواج ما جاء هذا المال، لماذا لا يكتبون على غيرهم؟ يأتون إلى واحد من الناس يكتبون عليه، ما يكتبون، ما كتبوه إلا من أجل المهر، إلا من أجل كونه جزء من المهر، هو جزء من المهر، لكن هل هو مشروع؟ ما مشروع، لكن جائز إذا اتفقوا على هذا أنه يؤخر جزء منه فلا حرج. نعم.
أحسن الله لكم ما أثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع أطاعته وثبت رجعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.